من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بعد أن استدل الأخباري بالكتاب والسنة على أن الأصل الجاري في الشبهات هو الاحتياط، ذكر دليلا ثالثا وهو الاستدلال بالعقل. وقبل شرحه تواجهنا إشكالية لا بد من الإجابة عنها، حاصلها أنه قد تقدم مرارا بل وشاع عن الأخباريين أنهم لا يرون حجية الدليل العقلي، كيف يجعل واحدا من أدلتهم العقل؟ معروف أن الأخباري كما تقدم في بحث القطع أن القطع الحاصل من المقدمات العقلية ليس بحجة، كيف يستدلون هنا؟ يعني لنفترض أقصى ما يفيد هذا الدليل العقلي ما هو؟ يفيد القطع. أنتم تقولون القطع الحاصل من المقدمات العقلية ليس بحجة، فكيف هذه الإشكالية كيف ندفعها مع أنهم الآن أحد الأدلة عندهم هي الدليل العقلي؟ بدوا قد يجاب عن هذه الإشكالية، صرت الآن أنا أتكلم وذهني في حذف الفراغات هذا مثل فت شيخ، الشيخ يعني بالمعنى اللغوي، سأل واحد أنه لحيته طويلة، قال له أنت بس تنام توضع اللحية تحت الإحرام أو فوق الإحرام؟ هذا المسكين بطل يعرف ينام. هذا الشيخ أحمد الآن في حذف الفراغات وكذا. المهم وين صرنا؟
قد يجاب عن هذه الإشكالية.
نعم، قد يجاب عن هذه الإشكالية بدوا أن الأخباري استدل بالدليل العقلي جدلا وفي مقام إفحام الخصم، باعتبار أن الخصم يرى حجية الدليل العقلي، وفي مقام الجدل ثبت في محله أن المجادل يستطيع أن يعتمد على مقدمة يؤمن بها الخصم. لكن هذا الجواب البدوي لا ينسجم مع آراء المصنف رحمة الله عليه من جهتين. الجهة الأولى ما تقدم
في رده على الشيخ الأعظم. وين؟ عند الاستدلال بقوله تعالى وما كنا معذبين. حيث رفض أن يكون الاستدلال بالآية جدليا اعتمادا على اعتقاد الخصم بالملازمة بين نفي العقاب ونفي ماذا؟ الاستحقاق. هذا كما تقدم مفصل. من هذه الجهة الأولى المصنف قال لا يعقل أصولي يريد أن بالنتيجة فقيه يريد أن يستدل لنفسه يأتي يناقش في مقام الجدل. يعني ولذا نحن قلنا مرارا أن هذا الدليل عندما تقول عندي أدلة متعددة يعني هذا الدليل العقلي تام حتى لو بطلت سائر الأدلة. لا يستطيع الكلام ليس كلام إفحام الخصم وإتيان جماهير وما شاكل ذلك. الكلام تبني شيء نحتاجه في الفقه. فإذا هذا الجواب لا ينسجم مع مبنى المصنف. الجهة الثانية ما تقدم في بحث القطع حيث إن المصنف رفض تلك الفكرة التي نسبت إلى الأخباريين من كون الأخباري لا يعتمد على المقدمات العقلية المحصلة للقطع، واستعرض موردين من كلمات علمين ليثبت ذلك، وهما السيد الصدر والأمين استرابادي كما تقدم مفصلا. نقل عندهم النقاش، النقاش ماذا؟ صغروي وليس نقاشا قبرويا. وبين قال أو لا يعتقدون بأن إذا حصل لك قطع هذا القطع ليس بحجة، بل قالوا بأن القطع لا يحصل، أما لو حصل فهو حتما حجة. بعد ال بعد ما جاوبنا، فالصحيح في الجواب عن هذه الإشكالية بأحد طريقين. الطريق الأول يرتبط بالمعتدل من الأخباريين كصاحب الحدائق، فإنه قدس سره نص في بعض المقدمات التي ذكرها في بداية الحدائق أنه يعتمد على العقل الضروري أو النظر الذي يرجع إلى الضروري، وهذا الدليل العقلي في موردنا من هذا القبيل. هذا شنو كان الأول؟ قلنا الثاني
أنه لا نسلم وجود أخباري ينكر الاعتماد على حكم العقل الضروري. كيف وبه عرف الرحمن؟ وكما قال الآخوند: نقاشاتهم الحادة إنما هي في الصغريات. كيفما كان، نرجع إلى أصل الاستدلال. الدليل العقلي لإثبات الاحتياط في المقام قرر بوجهين. الوجه الأول وهو مركب من مقدمتين. المقدمة الأولى أن كل مكلف يؤمن بوجود خالق أرسل رسالة، فبمجرد أن يعي ذلك يجزم ويحصل له علم إجمالي بأن بين الشبهات يوجد أحكام إلزامية من واجبات ومحرمات. واضح هذه المقدمة؟ هذه المقدمة الأولى. كل واحد الآن عرف، اعتقد بوجود إله واعتقد بأن هذا الإله أرسل نبيا وأنه عنده حلال وحرام، فضلا عما لو التفت إلا أنه أصدر أوامر ونواهي وبعضها لم تصل إلينا، فإذا في هذه الشبهات حتما يوجد أحكام إلزامية، لكن في أي مورد علم إجمالي. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية: ثبت في محله أن الأصول المؤمنة لا تجري في أطراف العلم الإجمالي، لأن جريان الأصول في جميع أطراف العلم الإجمالي يؤدي إلى الترخيص في المعصية المعلومة بالإجمال، وهو قبيح بضرورة العقل. بعبارة أخرى فقل: والعلم الإجمالي منجز. واضح؟ عبارة مختصرة. مقدمة الثانية تكون بعد المقدمة الأولى: ثبت أنه عندنا علم إجمالي. مقدمة الثانية: وهو منجز. لكن حللنا هذا التنجيز بهذا البيان. يجيب المصنف رحمة الله عليه:
دليل عقلي يعني جعل صياغة المطلب
أيوة إلا لو كان دليل نقلي النتيجة تتبع خص المقدمات لا يصبح هذا دليلا عقليا. لذا أنا قررت بإرجاع إلى القبح الذي هو من بديهيات العقل. تفدنا. وإلا لو قلنا مثلا مثل بعض الروايات التي موجودة في وسائل الشيعة تدل على منجزية العلم الإجمالي في بعض الموارد، فإذا نتمسك بها كدليل نقلي حينئذ لا يكون هذا الدليل دليل عقلي. دليل عقلي يعني كلا مقدمتيه لا يوجد فيهما مقدمة ماذا؟ نقلية. خصوصا الكبرى، خصوصا الكبرى الصغرى لا يؤثر إذا كانت نقلية. مثلا نقول الشارع أوجب الصلاة، هذه نقلية، وكل ما أوجبه الشارع أوجب مقدمته، هذه عقلية، هذا دليل عقلي لكن من غير المستقلات العقلية، لكن لا يضر فيه أن تكون الصغرى، المهم أن تكون الكبرى عقلية. وفيما نحن فيه الصغرى وجدانية، أنه عندنا علم إجمالي كما بينا، كل من يلتفت إلى وجود خالق ورسول ورسالة يعرف أنه في حلال وحرام لكن لا يعرفه بعينه، فإذن عنده علم إجمالي، هذه وجدانية. أما الكبرى لابد أن لو كانت الكبرى نقلية حينئذ لا الصغرى عقلية ولا الكبرى عقلية، فلا يكون دليلا عقليا. طبعا ألن الكبرى إذن هي وهو منجز، ألن تحليل وهو منجز يمكن أن تذكر فيه تحليلات توجيهات عقلية متعددة، واحد منها كان أنه يؤدي إلى الترخيص في المعصية. يجيب المصنف رحمة الله عليه عن هذا الإشكال بأننا نسلم كلا المقدمتين ومع ذلك لا يتم الاستدلال. والسر في ذلك أن المقدمة الأولى لم تستمر، فإننا نسلم أن المكلف في الابتداء والمجتهد في الابتداء وقبل الفحص والبحث يحصل لديه علم إجمالي كما ذكر، لكن بعد الفحص ووصوله إلى أمارات معتبرة مثبتة لأحكام إلزامية، بل وإلى أصول عملية كذلك كاستصحاب التكليف، فيحصل لديه علم تفصيلي بالأحكام الإلزامية إما هي بمقدار المعلوم بالإجمال وإما هي أزيد، وهذا يؤدي إلى انحلال الحكم الإجمالي، والحكم الإجمالي بعد الانحلال
تسلب عنه الحجية لا للتفكيك بين العلم والحجية ليقال إنه من التفكيك بين الذات والذاتي، بل من باب السالبة بانتفاء الموضوع. ما بقي علم إجمالي. طبعا هنا في بحث لم يتعرض له المصنف أن هذا الانحلال أو هو هل هو انحلال حقيقي أو حكمي أو تعبدي. نعرف أنواع الانحلال ثلاثة، فهذا بحثه الآن ليس محله هنا. يقول: وأما العقل فلاستقلاله بلزوم فعل ما احتمل وجوبه، وترك ما احتمل حرمته، حيث علم إجمالا بوجود واجبات ومحرمات كثيرة فيما اشتبه وجوبه أو حرمته، مما لم يكن هناك حج على حكمه. طب ليش العقل يستقل؟ تفريغا للذمة بعد اشتغالها. ولا خلاف في لزوم الاحتياط في أطراف العلم الإجمالي إلا من بعض الأصحاب. ذكرنا سابقا أنه مرة ينسبونه إلى الميرزا القمي، مرة ينسبونه إلى شارح الدروس في مشارق الشموس، ومرة ينسبونه إلى صاحب الحدائق. وفي النسبة نظر، وفي الأقوال في العلم الإجمالي الأقوال الستة أو السبعة على الخلاف، هناك حقق ونقلت بعض كلمات الميرزا القمي في القوانين، وأن هذه النسبة بعيدة عن مقصوده، وليس المقصود أن العلم الإجمالي غير منجز أصلا كيفما كان. المهم هذا متفق عليه بينهم، لأن يخالف واحد واثنين لا يضر. والجواب طبعا في هنا، إذا واحد يريد أن يتعمق في هذا البحث، أنا كيف أشرت إلى الدليل؟ قلت أن فالعلم الإجمالي منجز لأنه بإجراء الأصول الترخيصية في الأطراف يلزم منه الترخيص في المعصية، وهو قبيح عقلا. هذا البيان بالدقة غير صحيح. تدري ليش؟ لا،
قال أنه معصية،
أن هذا يستبطن اعتقادا بجريان الأصول المؤمنة، إلا أنه في مانع منع عنها. ما هو المانع؟ وهو قبح الترخيص في المعصية. لأنه أنت ماذا قلت؟ لو أجرينا الأصول الترخيصية في الأطراف يلزم منه الترخيص في المعصية، فالذي منع عن جريان الأصول الترخيصية ما هو؟ هو الترخيص في المعصية، قبح الترخيص في المعصية. فهذا معناه أنك أن الأخبار يسلم ماذا؟ يسلم أن المقتضي لجريان الأصول الترخيصية موجود، مع أن الأخبار ينكر أصل البراءة. التفتنا؟ فهذا البيان بالدقة غير صحيح، فلا بد أن يكون مستند لا إلى حكم العقل مباشرة، بماذا؟ بمنجزية العلم الإجمالي، لا اعتمادا على هذه النقطة. واضح هذا الكلام؟ والجواب أن العقل وإن استقل بذلك، إلا أنه إذا لم ينحل العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي وشك بدوي. وهذا كبرى منقحة في محلها، أن العلم الإجمالي منجز إذا لم ينحل. طيب هنا ندعي أن الصغرى متحققة، صغرى الانحلال، وقد انحلها هنا، فإنه كما علم بوجود تكاليف إجمالا كذلك علم إجمالا بثبوت الطرق وأصول معتبرة مثبتة لتلك التكاليف بمقدار تلك التكاليف المعلومة أو أزيد. وحينئذ لا علم بتكاليف أخر غير التكاليف الفعلية في الموارد المثبتة في الطرق والأصول العملية. التفت جيدا، انحلال العلم الإجمالي يمكن أن نصوره بإحدى طريقتين. الطريق الأول أن يصور الانحلال من علم إجمالي كبير إلى علم إجمالي صغير، وأخرى يصور الانحلال يرحمكم الله من علم إجمالي إلى علم تفصيلي أو ما يقوم مقامه. فالأول كما لو علمنا بأن بين القطيع المؤلف من 100 المعلوم أن 5 من بينها موطوءة للإنسان، ثم علمنا أن هذه 5 موجودة في الشياه السود من بين القطيع، فهذا علم إجمالي صغير أوجب انحلال العلم الإجمالي الكبير، فلا يجب الاحتياط إلا في دائرة الصغير. واضح هذا الكلام؟ هذا النوع الأول أو الصورة الأولى من صور الانحلال. ومثال الثاني أن يطرأ بعد العلم الإجمالي علم تفصيلي بالمحرم في البين بعينه، علم تفصيلي بالمحرم في البين بعينه، أو طريق معتبر إلى المحرم بعينه، فيحصل الانحلال في العلم التفصيلي يكون حقيقيا، وفي الطريق المعتبر يكون تعبديا، وفي غير مورد العلم يكون الشك بدويا. ظاهر عبارة المصنف عندما قال ينحل العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي وشك بدوي هو إرادة الأول أو الثاني؟ إرادة الثاني، علم تفصيلي
وشك بدوي، هذا ليس علم كبير وصغير. التفتنا؟ ليس علم إجمالي كبير وصغير، علم تفصيلي وشك بدوي. وظاهر ما جاء في ذيل جوابه من قوله كذلك علم إجمالا بثبوت طرق وأصول معتبرة، يظهر منه أن مقصوده الأول. واضح الكلام؟ يعني بس قال ينحل من علم إجمالي إلى علم تفصيلي وشك بدوي، يعني مقصود النوع الثاني. عندما بين هذا الانحلال قال كما عندنا علم إجمالي بتكاليف في الشبهات، عندنا علم إجمالي بأن الشارع ماذا؟ وضع طرقا وأمارات وأصول تفي بمقدار المعلوم بالإجمال، فهذا ظاهره أنه صغير وكبير. فماذا نفعل؟ كيف نجيب عن ذلك برأيكم؟
يمكن جانب
كيف؟
أنه عندنا علم تفصيلي في اللي هو العلم إجمالي ينحل إلى علم إجمالي كبير، صار في علم إجمالي صغير وخارج دائرة الصغير صار شك بدوي، فصار العلم الإجمالي متعلق بعلم تفصيلي بوجود تكاليف في 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 مورد في مورد الدائرة الصغيرة.
هذا ينبغي أن يقول الانحلال إلى علم إجمالي صغير وفي غير مورد الصغير يكون الشك شكا بدويا، ولا يقال علم تفصيلي وشك بدوي، لأن الثاني علم إجمالي وليس تفصيلي.
يعني هذا العلم الإجمالي والصغير
أي علم إجمالي
انحل
صغير أيضا انحل، هذا الصغير أوجب انحلال الكبير، أما هو يبقى علم إجمالي ولا يصبح علم تفصيلي. الجواب عن ذلك أن هناك مقدمة مضمرة في كلام الماتن حاصلها أن علم الإجمالي الكبير ينحل لدى المجتهد بعلم إجمالي صغير، لكن كل ذلك قبل التحقيق والفحص، وبعد التحقيق والفصل وبعد التحقيق والفحص والظفر بأمارات معينة تدل على أحكام إلزامية معينة وأصول عملية تثبتها كذلك، يؤدي ذلك أيضا إلى انحلال العلم الإجمالي ماذا؟ الصغير إلى علم تفصيلي وشك بدوي، فيثبت المدعى الذي ذكره المالي. التفت، يعني في الواقع عندنا مرحلتان. مرحلة الأولى أنت ماذا ادعيت؟ المستدل ماذا ادعى؟ أنه بمجرد أن نعي أنه يوجد رسالة ماذا يحصل لديك؟ علم إجمالي أنه في حلال وفي حرام وواجب. طيب نحن نقول لك الآن في هذه المرحلة بمجرد ما نعي، هذه المرحلة اللي سميناها بمجرد ما نعي، أيضا أعرف بأنه بما أنه في فاصل بيني وبين صاحب الرسالة لابد أن يكون قد نصب لي
طرق وأمارات بمقدار هذا المعلوم بالإجمال. فإذا وجب علي الاحتياط أحتاط بأي مقدار؟ بمقدار الطرق والأمارات المعلومة بالإجمال. طيب هذا إذن يقتضي الاحتياط هنا. بعد هذا لا تقول هذا احتياط، لا تقول ارتفعت الشبهة. ثم هذا، ثم عندما يأتي المجتهد إلى المرحلة الثانية ويبحث في الكتب الأربعة و يحصل لديه ماذا؟ علم تفصيلي بهذا المعلوم بالإجمال، فينحل العلم الصغير إلى علم تفصيلي وشك بدوي. هذا مقتضى التلفيق بين صدر عبارة المصنف وذيل عبارة المصنف. اعتبار هذا البحث الآن منفصل، فإلى ما بعد التعطيل إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. وسامحونا ذكرنا لكم الرسالة في درس المكاسب، يعني بعد للجمع بين الحقين.